بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا أول الشروع في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتزديد للعلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب نشرع في القراءة فيه في يوم الخميس الموافق كم؟ 16 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 وألف. وهذا الكتاب كتاب مهم، أقصد كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بل هو أهم كتاب في بابه وموضوعه. فلم يصنف كتاب في هذا الباب على منواله ونسقه، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. فعلماؤنا رحمهم الله تكلموا في هذا التوحيد، وهو أهم باب وأهم موضوع في الشريعة، وبه جاءت الرسل والأنبياء وأنزلت الكتب، فلا موضوع يتقدم هذا الموضوع أبدا، وهو كتاب التوحيد. ما في موضوع يتقدم التوحيد، ولهذا جاءت الرسل ابتداء به. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن أن يجمع الكلام في كتاب وأن يبوب وأن تذكر مسائله، فالحقيقة لا يوجد كتاب على نسق ومنواله قبله، مع أن الشيخ من المتأخرين رحمه الله تعالى، ولد 15 و100 وألف، وتوفي 26 و200 وألف. ومع ذلك مصنفات الشيخ، وليس كتاب التوحيد فقط، مصنفات فريدة فريدة لا نظير لها. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، صنف في التوحيد أئمة كبار، لكن لما كانت قضية أسماء وصفات هي القضية البارزة في خلاف الفرق في العصور الأولى، كثر التصنيف في توحيد الأسماء والصفات. التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، التوحيد لابن مندة رحمه الله تعالى، كتب في التوحيد، لكن كانت تركز أول ما تركز على توحيد الأسماء والصفات لأنه حاجة الناس. أما بعد زمن الدولة العثمانية وأثنائها، دولة التصوف التي نشرت وتبنت وانتشرت القبور، وعاد الشرك يضرب أطنابه بكثير من البقاع، ومن ذلك نجد التي نشأ فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اعتنى ووفقه الله وأيده واستعمله في هذا الموضوع حتى جدد الله سبحانه وتعالى به الدين. فإذا كان الإمام أحمد قد اختص بلقب اشتهر به في الناس وهو إمام أهل السنة والجماعة، وابن تيمية رحمه الله قد اختص بلقب اشتهر به ولم يضع عن النفس، إنما الأمة وضعت له ذلك، وهو شيخ الإسلام. فإن الإمام محمد رحمه الله تعالى قد اختص بلقب أيضا وهو إمام الدعوة، يقال إمام الدعوة أو الإمام المجدد. إمام الدعوة يعني الدعوة السلفية النقية التي قامت على كتاب السنة، لا يقال دعوة نجدية، إنما يقال الدعوة السلفية التي نشأت في نجد. فكان مجددا رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا فهو الإمام، إمام الدعوة والإمام المجدد، ويعد الحقيقة المرحلة الثالثة البارزة في عمر أمة الإسلام، المرحلة الثالثة فمرحلة أحمد كانت المرحلة الثانية بعد الصحابة وكذا، والمرحلة البارزة اللي يليها شيخ الإسلام ابن تيمية أقصد، والمرحلة البارزة بعد شيخ الإسلام كانت هي مرحلة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد 200، وشيخ الإسلام بعد 600 و700، والإمام المجدد بعد 1100. سبحان الله، كأن الله عز وجل شاء أن تقسم الأمة على هذه الأنواع العظيمة من التجديدات، فصنف الشيخ هذه الكتب التي لا نظير لها. وكان شيخنا الشيخ الأطرم رحمة الله عليه من هيئة كبار العلماء وعضو إفتاء يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه تميز بأنه ما صنف إلا بعد بلوغ سن حتى استوى عوده في هذا، وصنف فيما احتاج الناس إليه، لم تكن مصنفاته مكررة. انظر إلى كتاب التوحيد لا نظير له، حتى لما كتب في التفسير كتب في التفسير على نسق لم يسبق إليه، تفسير آيات من القرآن، لم يفسر القرآن كله، تفسير آيات من القرآن، فصار على ماذا؟ على صورة مسائل. هذه الآية: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن المتقين، فيها مسائل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، فيها مسائل، نسق فريد، نسق فريد لم يسبق له الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ثم وضع ثلاثة الأصول في أسئلة القبر، هذا أيضا لم يسبق إليه. ثم وضع كشف الشبهات في رد القبورين، لم يسبق إليه. أنا أقصد لم يسبق إليه، ليس علما، العلم موجود، ولكن التصنيف على هذا المنوال غير مسبوق. وفق هذا الرجل القواعد الأربعة، الأصول الستة، ستة مواضع في السيرة، الطاغوت، العبادة، الفرق بين المسلم والمشرك، مصنفات مسائل الجاهلية، حقيقة مصنفات أقول فريدة، مصنفات وجدت لتبقى بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا مع رسوخ منقطع النظير الإمام محمد بن عبد الوهاب، رسوخ عجيب. إذا أردت أن تعرف محمد بن عبد الوهاب انظر طريق التصنيف، فلا يصنفه إلا راسخ يسري الرسوخ بدمه، وانظر إلى مسائله واستنباطاته. هذا كتاب التوحيد، تبويب آيات أحاديث. تعال بقى وفيه مسائل، واقرأ هذه المسائل تريم. سبحان من أعطى هذا الرجل. والله العظيم يا إخواني لست مبالغا أن كل مسألة من مسائل كتاب التوحيد تحتاج تصنيف لو توسعنا. رجل عجيب، مسائل التفسير أبهرتنا، فرغضا الحمد لله من التعليق عليها، لكن فوائد وفرائد. وأصل دعوة الشيخ محمد تقوم على التركيز على أصول الدين، ويخدم بكل هذه المصنفات أصل التوحيد. يكتب في السيرة فيربطك بالتوحيد، يتكلم في التفسير فيربطك بالتوحيد. مسائل عجيبة، ولهذا كتاب التوحيد فيه مسائل، هذه المسائل تدل على عمق فهم الإمام رحمة الله عليه، فلم يكن رجلا سطحيا. كذلك من مميزات الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الله حباه بأمرين لا أعتقد أن الله جعلهما في الأمة كثيرا. الأمر الأول أن أبناءه علماء، والحقيقة هذا قليل، أن يكون أبناء العلماء علماء، هذا قليل. قد تجد الواحد له واحد، لكن أبناء الشيخ، أبناء الشيخ رحمه الله تعالى كلهم طلبوا العلم وكلهم صاروا من العلماء، ثم في أحفاده والسلسلة موصولة. سبحان الله العظيم، تجد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تجد ولده عبد الله بن محمد الوهاب، حسن بن عبد الله بن محمد، علي كذا، كلهم على هذا. ثم طبعا دول آل البيت يعني أكثر هؤلاء. ثم من بعده سليمان، سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم تجد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، ولده حسن عبد الرحمن ابن حسن. ثم تجد عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن. ثم تجد عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن. ثم وإبراهيم، ثم تجد محمد ابن إبراهيم وهكذا. الله جعل العلم موروثا في هذا البيت حتى صار معروفا في نجد أسرة آل الشيخ. آل الشيخ، آل الشيخ، آل سعود، لأن الدعوة بدأت بهذا، بالإمام محمد بن سعود والإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قام السيف والسنان مع الحجة الألبان بعد أن كاد يقتل رحمه الله تعالى، وضيق عليه وهجر من مكان إلى مكان حتى فتح الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول أبناؤه فرزق فيهم رزقا عجيبا. الأمر الثاني أنه رأى دعوته دولة مع شدة الكرب والبلاء والامتحان، إلا أن دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه تحولت إلى دولة، وإذا قل أن تجد دعوة العالم السلف السني تتحول إلى دولة تبقى بركتها إلى الآن. وكل علمائنا الأفاضل الأماجد إنما هم من ثمار ونتاج هذه الدعوة المباركة. كل هذه ميزات في مصنفات الشيخ، في دعوة الشيخ، في ما رزقه الله سبحانه وتعالى وحباه وميزه عن غيره. يعني تستطيع أن تقول مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب مشروع وحده، مثل ما تقول مشروعات شيخ الإسلام، مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك في علماء هكذا تأخذ مصنفاتهم كلها، لا تكاد يعني تميز بين هذا وذاك وتقول هذا يمكن أن نستغنى عنه. هؤلاء علماء مباركون. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كم من شارح له وكم من معلق عليه وقد وضع حاشية له وكم وكم، والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعتبر كل شروحات كتاب التوحيد المشهورة الموجودة الحمد لله قد فرغنا يعني منها. يعني كل الشروحات المشهورة، أشهر شرح له وأول شرح له كان تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا اللي قتل إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، ابن محمد علي. وبعد ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن اختصر في فتح المجيد، وله أيضا شرح آخر ماتع وهو قرة عيون الموحدين. وهناك شروحات يعني مشهورة في هذا، وحواشي كحاشية إبطال القول السديد في إبطال التنديد، وحاشية أبو طين، وحاشية حمد بن عتيق، وحواشي كثيرة مع شروحات علمائنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ ابن باز رحمة الله عليه. كان أكثر من 10 شروحات شرحناها في كتاب التوحيد. شوفها كده شروحات كتاب التوحيد اللي مرت معنا وكلها نعم 14 اللي هو غاية. طيب شرح كتاب التوحيد ده شرحين، نعم، تفسير العزيز الحميد، التوضيح المفيد لمساك كتاب التوحيد للشيخ دويش، حاشية ابن قاسم، القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، القول السديد للعلامة السعدي، إبطال التنديد الشيخ حمد بن عتيق، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، الضر النضيد للشيخ سليمان الحمدان، كتاب التوحيد ابن باز، التوحيد صالح الفوزان، التوحيد للشيخ زيد اللي احنا كنا بدأنا يعني بس نعيد من أوله، كذلك أيضا الشيخ النجمي الشرح الموجز الموهد للتوحيد. كلها الحمد لله قرأناها، وهذا شرح من الشروحات المباركة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. نعم، وتجدون عجبا في هذا الكتاب، أنت لو تقرأ هذا الكتاب يوميا ينتهي وتبدأ، ينتهي وتبدأ، شوف أتحدك لو مللت، يعني من الكتب التي لا تمل أبدا، كأنك تقرأ لأول مرة، كأنك تقرأ لأول مرة، سبحان الله هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى قوله كتاب التوحيد.
أنا عارف كده يشارك. ها؟ لا سمعك سيد. طيب خلاص يبقى خليه المرجع. هنصوره إن شاء الله، نصوره ملازم كده. نعم. بس ما أظنش هتبقى، ممكن يكون في أخطاء. ممكن يكون فيها اخطاء يعني، يعني دي ممكن نصور منها ملازم كده. نعم تفضل.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قوله كتاب التوحيد. قال: الكتاب في اللغة الضم
يعني
والجمع.
يعني بدي اف موجودة؟ موجودة على يا ممكن يخد طلعها دلوقتي؟ ها؟ خلاص ايه نعم تمام.
قال: الكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم.
وبنو يقال الكتيبة، يقال الكتيبة والكتاب. قال الأزهري في تهذيب اللغة كان في الحاشية، وقال شمر: كل ما ذكر أبو زيد في الكتب قريب بعض من بعض، وإنما هو جمعك بين الشيئين. قال: أكتب بغلتك، وهو أن يضم شفرايه بحلقة، ومن ذلك سمت الكتيبة لأنها تكتتب فاجتمعت، أو تكتبت فاجتمعت. ومنه قيل: كتبت الكتابة لأنه يجمع حرفا إلى حرف. نعم.
قال: في الاصطلاح اسم لجملة من العلم، يشتمل غالبا على أبواب وفصول ومسائل.
نعم.
والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد ربه بالعبادة. والتوحيد في الاصطلاح أو لسان الشرع
فيعود معنى التوحيد إلى الإفراد. وحد يوحد توحيدا يعني أفرد ربه بالعبادة، هذا معنى التوحيد. التوحيد، وكل الآيات الدالة على التوحيد في القرآن إنما هي دالة عليه، وليس باللازم أن تأتي لفظة التوحيد، ليس باللازم أن تأتي لفظة التوحيد، لكن الإفراد، الأمر بإفراد الله بالعبادة، النفي والإثبات في لا إله إلا الله وفي نحوها، كلها دالة على التوحيد. نعم. فدل هذا على أن الخصومة أصلا في التوحيد التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، بل بين الأنبياء وبين أقوامهم، أنها كانت في الإفراد في التوحيد. قال الله عز وجل عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى ما الإشكالية عند المشركين؟ ليس أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وكذا، هم يقرون بذلك. وليس أيضا يا أخواني أن الله عز وجل يعبد، لم يكن المشركون يمنعون ويجحدون عبودية الله سبحانه وتعالى أن الله يعبد، لا، ولكن أن يفرد بالعبادة. يبقى ما القضية؟ ما أخص هذه القضايا؟ ما القضية الخاصة؟ قضية إيه؟ التوحيد، الإفراد، التوحيد الإفراد. هل المشركون يمنعون أن يعبد الرب عز وجل؟ لا، هم كانوا يعبدون الله وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يعظمون الكعبة وكانوا إلى آخر ذلك، ولكن الإشكالية كانت في الإفراد فقط، أنهم يعبدون الله والند، ويعبدون معه الند، يعبدون الله ويعبدون الند. طيب وما جاءت برسل؟ أن يعبدوا الله واحد. ما أسهل هذا الأمر يا أخوان؟ ما أسهل وما أصعبه وأشقه. قامت حروب من أجل هذا المعنى، يعني مقرون بأن الخالق هو الله، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا هو. طيب إذا كان الله هو الذي تفرد بالخلق، فسهل أن تعتقد أنه تفرد بالعباد؟ أبدا. طيب يعبدون الله، والأنداد هذه يجعلونها مقربة إلى الله، ليست كالله وليست أعظم من الله بل أدنى من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما قالوا هذه مثل الله تخلق وترزق، لا. ولهذا انتبهوا في تفسير قول الله عز وجل: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ليست التسوية أنهم جعلوا الند كالله في كل شيء، لا، إنما في صرف العباد، كما عبدوا الله عبدوا مع غير، هذا محل التسوية، وليس أن الند كالرب أبدا، ليس الند كالرب يرحمك الله، ليس الند كالرب عندهم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. طيب يبقى الآن آمنوا بالربوبية، هذا واحد. اثنين عبدوا الرب عز وجل. ثلاثة، لما عبدوا الندة جعلوا الندة غير مساوي لله من كل وجه، وإن صرفت العبادة له لكن لأجل أن يقربوا الله زلفى. إذن الرابع بقى أن يفيض الله بالعباد. لا يبقى أنه بلغ خالق عبدوه لكن لم يفردوه، لم يفردوه، يعني باقي شيء قليل المفترض في المعلومة في الاستيعاب. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا. طيب إذا كان الأمر كذا اعبدوا الله عز وجل وأفردوا بالعباد، هم عبدوا الله سبحانه وتعالى وعبدوا معه غيره. طب الند هذا يخلق؟ لا. يرزق؟ لا. طب هؤلاء يشبعون عند الله، ما نعبدهم إلا يقربون الله. طب الله ما يرضى بهذا. وجاء النبي عز وجل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الرب عز وجل بالعبادة أبى، ووقعت الخصومة في هذا الباب، وكان مكان معارك وحروب وحبس في الشعب وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من قتلوا من الصحابة وتعذيب من عذبوا من الصحابة، كل هذا من أجل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. فقالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فائدة دل هذا على أن الخلاف في الأمة لا يعود إلى دقائق المسائل بل إلى أصول المسائل، وليست توجد مسألة من مسائل الأصول دقيقة لا يعرفها أحد إلا بمشق، بل كلها إجماعات. إجماع الإيمان بالله، ربوبية أولوهية وأسماء وصفات، أفرد ربك بالربوبية بالألوهية وأسماء وصفات، صعبة. هذا أصل الإيمان بالملائكة وعباد المكرمون، الإيمان بالكتب كلها لا نكفر بكتاب، لكن كتاب الله القرآن مهيمن على كل هذه الكتب، ومن لم يؤمن به كان كافرا. الرسل آمن بجميع الرسل، لا تفرق بين أحد من الرسل، لكن الرسول الواجب الاتباع هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن به كفر. الإيمان باليوم الآخر من أول موتي إلى جنة ونار، الإيمان بالقدر بجميع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه ستة الأركان الست. الرجل السابع اترد على الصحابة كلهم ولا تسب أحدا منه، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وكفر بغض ونفاق، وكفر ونفاق وطغية، بغضه كفر ونفاق وطغية. طيب الثامن الإمامة، أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك، لا يجوز الخروج عليه كثلاثة أربع مشايخ مصر حسنوا طيبة ده، ولا عزلوا بالفصل كرسلان وحزب. مشايخ مصر كلهم سقطوا، كل مشاهيرهم سقطوا، جميع المشاهير رفعوا لواء الخروج، ده الجمع الأكبر، رفعوا لواء العزل. والنووي تفتح شرح مسلم تجد عنوان مكون من تجد أسطرا متوالية، وأما قتلهم والخروج عنهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وهذا خلاف الأثر. وأجمع السنن أن السلطة لا ينعزل، لا ينعزل بالفسق. شوف سهلة صعبة هذه، هذه أمور سهلة. والثامن تتبرأ من أهل البدع والأهواء والجماعات والطوائف والفرق، فلا ولا ولا حب ولا تعاون وتحذير الليل والنهار منهم. هذا يعد الأصل التاسع ويعد الأصل الثاني والثمانية أصل، إذا أردنا أن نثبت ثمانية، إذا أردنا أن ننفي تسعة. لازم البراء، لازم البراء، بالبراء من كل من خالف في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر في الإمامة في الصحابة، تبرأ. هذا يمثل جانب النفي، فلا تثبت لك سنة إلا بمعاداة البدعة وأهلها. إنما تقول أنا مع السنة ومع البدعة، أنا مع الإخوة أهل السنة ومع الإخوة أهل البدع، لست على السنة. هذا يريد أن يخلط بين الحق والباطل. إذا كنت مع أهل السنة ما كنت مع أهل البدع، مع أهل البدع لا يشفع لك تحضر عند شيخ ولا تقرأ عليه، أنت مبتدع. لو أنك تخالط أهل البدع ليلك ونهار لا تتبرأ منهم، لازم البراءة منهم، لا بد من البراءة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم. ده ثمرة الإيمان. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا في غلو في التجريح، هذا دين الله الذي علمه الأمة. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشرتهم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قل اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون. دعك من دعوة التمييع، ما مش حسين نسمى حد، والتسمية يا أخوان تعلموا يا أخوان، لا أريد أن تنشغلوا فلان وعلان يا أخوان، أنت ما زلت تحدث، إذا إن شاء الله تعلمت تعرف الحق من الباطل. طب أنت فضلت شيخ تعلمت وبيت شيخ طب كلمت سميت طيب، ما أنت مثال أمامنا. أنت الآن كل ما نأتي نتكلم في فلان على يا أخوانا يا شباب لا تسألوني فعلوني كذا، يتربوا تعلموا لا تنشغلوا بجرح والتعديل، فلان مبتدع فلان سني فلان كذا. يا أخوانا ده علم عظيم جدا، والعلم ده لعلماء، تعرفون من الذي تكلم فيه في العصر الماضي؟ أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وأحمد بن حنبل. يا أخواني أنا أخاف عليكم. طب أنت الشيخ، أنت الشيخ عرفتنا من المبتدع من السني؟ لو أن السنة توقفت عليك فضلت شيخ، لو السنة توقفت على أمثال هؤلاء، لأن بعض إخواننا بيشكل عليهم أمر إيه؟ يعني هو لازم، طب يعني هو الشيخ اللي بيسميش ده مش شيخ سنة، يعني هو مش واخد باله، لأن في الأمة من يسمي. لكن أنا أسألك سؤال، لو أن معرفة السنة من البدع والسنة من المبتدع توقفت على هؤلاء الذين تخاصم أنت فيهم الآن، يا ترى من كان سيعرف السنية ومتدى؟ لو مقام ربيع بن هادي وزيد المدخل وعبيد الجبري وقام أحمد النجم وقام كذا وأطر سلمان العودة وصفر الحوالي وعائض القرن وكل دول إخواني من أمثال العريف وهؤلاء، كانوا ماذا؟ كان ماذا سيكون حال الأمة يا أخوان؟ وأسامة بن لادن وهؤلاء يا أخوان كان ماذا سيكون حال الأمة؟ جزاهم الله خيرا، جزا الله علمانا خيرا الذين بيّنوا أحوال هؤلاء وردوا، ولا المأرب في اليمن ولا الحلب في الأردن ولا 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 إلى آخر هؤلاء، والحمد لله حتى ميزوا للأمة. لو أن هؤلاء سكتوا كما سكت غيرهم متى كان يعرف ناس السنة من البدعة؟ الإمام أحمد لما قيل له ذلك رحمه الله فقال إذا سكت أنت وسكت أنا ما تعرف ناس البدعة. يا أخوان تعرفين يعني التسمية؟ يعني ضريبة يا أخوان، ضريبة تخلي الناس تسبوك وتخلي الناس تشتمك وتخلي الناس تنفر منك وتخلي الناس ضريبة معروف، ضريبة الشهرة دي، ما فيش شهرة مع تسمية، ما فيش شهرة إلا بالسب والطعن تمام. طيب لو أن شيخا من اللي بيسموا دول ويحمل هم السنة قال أنا أمشي عشان أتباع برضو وكذا وكذا وكذا، وأنا عارف الناس الحق، أنا أختلف مع فلان ولا علان ولا ولا ولا، هذا تجد الكتب دي بتختار الكتب اللي ما يكونش فيها ايضا. وليه لا نسمي؟ لان ليس من دين الله، لان ليس من الكتاب، ليس من السنه، ليس من منهج السلف علم مسمى بعلم جرح التعديل، ليس من منهج السلف علم مسمى بعلم الرجال. لا يا اخواني، لان لو سمينا يا اخواني تحدد الجمهور، هسمي الاخواني واسمي حسن بنا وسيتقب احضر لي اخواني، هقول محمد الياس وكذا والتبليغ هيحضر لي تبليغي، هقول سيد قطب كذا هيحضر لي قطبي، هقول الأحزاب وأحضر لحزبي، هقول اسكندرية وبرهام أحضر لواحد منهم، هقول حسان وكذا أحضر لواحد منهم، هقول رسلان وكذا أحضر لواحد منهم يا إخوان، هقول حماس أحضر لحد. يبقى إذن لكن متى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت وسكت أنا. ولهذا قيل لإمام أحمد رحمة الله عليه الرجل يصوم يصلي و يصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في الأهواء هذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا كلكم وكلنا جميعا على ظهر الأرض ما عرفنا حقا باطل إلا بعلماء وضعوا نقاط على الحروف وميزوا الأمة، كما أننا لم نعرف لما نفتح كتب السنة وكتب الحديث ما ميزنا الإسناد هذا المقبول من المردود والمتدعى إلا بجهود الرجال السابقين. ولهذا أنا دائما أسأل سؤال وأقول لمن يعترض على مثل هذا أقول لك دي مش بطريقة السلف، دي مش من طريقة علمائنا، مش من طريقة علمائنا التسمية وجرح وتعديل. شوف شيخنا ابن عثيمين كم تكلم في العلم وكما الذين سماهم، وشوف شيخنا ابن باز كم الذين سماهم، وشوف وشوف إلى آخر ذلك. أول رقم واحد أنت بدأ من أول عثمان بن بزلة ما تنظر إلى الأمة أحصلي عن طريق الكمبيوتر وكونوا 10 مع بعض كل واحد مسك جهاز وبأحدث برنامج تمام جمعوا لنا احصروا لنا عدد الرجال الذين تكلم فيهم السلف احصوا عدد الرجال الذين تكلم فيهم السلف لن تستطيع ألا تستحي الأمر الثاني لماذا تقول ابن عثيمين تكلم ابن باز تكلم فلان تكلم فلان ما تكلم طيب سأل ابن باز سأل ابن عثيمين سأل أي عالم سلفي عن حكم تسمية أهل البدع والتحذير منهم وانظر جوابه يقولون يجب لمن قدر على ذلك وكذا يجب بيان حال أهل البدع وهي طيب إذن لا تنظر إلى كم عدد الذين تكلموا فيهم وانظر إلى قاعدتهم لأن هذه أمور نسبية حسب كثرة المبتدع أو قلة المبتدع حسب الدواعي حسب يعني أنت عندك مثلا من يوم الثورات يا أخواني الذين تكلم فيهم جرح وتعديل ها أضعاف 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 ما كان من قبل ليه؟ لأن الحدث أفرز وكل حدث يأتيك أفرز يعني الثورة الأولى أفرزت الثورة الثانية أفرزت كل ما يجي حدث يفرز حماسة هذه أفرزت تمام حماسة هذه أفرزت كل حدث يأتيك يفرز ويتكلم هذا ويسكت هذا ويطعن في هذا وهذا يسقط اليوم وهذا يسقط بعد غد وكذا وكذا إلى آخر ذلك فإذا قضية الإفراد إفراد الله عز وجل بالعبادة هي القضية التي وقعت في الخصوم فأقول مع سهولتها معنا لذا أقول أصول الدين أسهل الدين أصول الدين أسهل الدين أنا ذكرت لكم أصول السنة 9 في دقيقتي هو ده أصلا اللي بيتفترق الأمة ل73 فرقة أي مسألة صعبة في الدين أي مسألة صعبة وخفية تحتاج بها بحث حديثي وبحث فقهي ليست منها الأصول غالبا حتى الأحكام أصولها متفق عليه الصلاة 5 الظهر 4 ركعات المغرب 3 ركعات العشاء 4 ركعات في خلاف ما فيش خلاف في خلاف صلاة الجمعة لا هذه الصلوات في خلاف صيام رمضان لا طب الأكل والشرب يفسدان مع العام لا ما فيش خلاف طب الجماعة ترجمة نعم هتقول لي بقى باب حجامة مش عارف ايه أي مسألة تحتاج إلى خصوص فهم وفقه واستدلال ونظر كبير وجمع أحاديث وكذا هذه لا تجدها من الأصول هذه لا تجدها من الأصول واللي صاحب مسائل الأصول شبهات المخالفين إنما أصل أنا بتكلم عن أصل وضع الشرع أصل وضع الشرع ما أسأل وهذا تأصلنا تكتب أصول السنة في 10 أسطر دي أصول السنة ولذا تجد بعض أئمة السنة أعظم السنة بيضعوا اعتقادهم في نصف صفحة يضعون اعتقادهم السنة لأن دي مسائل سهلة لكن مع ذلك وقع فيها الخلاف التوحيد أسهل معنى في الدين التوحيد والشرك التوحيد إفراد الله بما يستحق ربوبية ألوهية أسماء وصفات الشرك دعوة غيره معه يا رب توحيد يا بدوي شرك صح دي نذر لله توحيد نذر للميت شرك اذبح لله توحيد اذبح للميت شرك ومع ذلك أكثر الناس عليه السنة عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في دواوين السنة هيترك هذا ويلجأ إلى اتباع مشايخ اتباع أحزاب اتباع كذا ويدخل في نفق اللي علي ياسر برامي وجماعته حزبه ودقائق الأمور ورايح وجاي ولا يحسنون مسألة من هذه المسألة السبب إيه؟ أنهم يدرسونها هم يدرسون بفقهم احتاروا ندخل سياسة لا ندخل شيء سياسة مرة القول السديد فإن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد ومرة الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد مرة ولاية المرأة الإجماع على عدمها ومرة ولاية المرأة من باب الشورى ولا نترك المجال للعلمانيين والليبراليين لازم ندخل مرة الحاكم كذا إذا حكم بغير منظلة هذا ما يكفر إذا كان حكما لكن يكفر إذا كان تشريعا طب يعني ايه الفرق يا برامي بين الحاكم والتشريع يعني هيحكم الان عنده قانون جاهز لم يضع لكن حكم في قضية في قضيتين لا يكفر لكن لو وضع قانون واحد وعمامه مخالف الشريعة يكفر طب ايه الفرق ان ده وضع القانون وعمم، انما لا وجد قانون وحكم به. طب ايه برضو الفرق؟ يضع القانون او يحكم بالقانون، ده تجد فروقات ضياع ضياع. مرة نضع ايدينا في ايدي الاخوان، مرة ثورة على الاخوان. طيب انت الباقي، مرة الاشاعرة مش من اهل السنة، مرة الاشاعرة من اهل السنة، مرة القرضاوي اجتمع فيه جربان، مرة ناخد الحذف القرضاوي ونصلي عليه ناخد الحذف فيه، مش عارفين نعمل ايه. بس هذا دين، هذا هذا دين، هذا هذا دين. فالدين سهل والحمد لله، والاصول سهلة سهلة، الاحكام المجمع عليها سهلة، والاعتقادات وصول السنة المجمع عليها سهلة. لكن اي مسألة تجدها، اي مسألة تجدها من المسائل الصعبة اللي تحتاج بقى، مش هقول بقى مثلا الطلاق في الحيض ولا كذا ولا الطلاق ثلاثا ولا اخره، ولا مثلا مسائل في البيوع ولا مسائل في يعني، هذه مسائل صعبة وتحتاج طالب علم، لكن الحمد لله انها ليست من اصول. وهذه المسائل كلها من مسائل الاجتهاد التي لا تضليل فيها ولا تبديع. نعم.
قال: والتوحيد في الاصطلاح او لسان الشرع هو افراد الله تعالى بالعبادة، بكل عبادة مالية او بدنية او هما معا، وهو الاقرار بربوبيته والوهيته والايمان بحق باسمائه وصفاته. وانواع التوحيد ثلاثة.
نعم، عرف هنا وافراد الله عز وجل بالعبادة، بكل عبادة مالية وبدنية او هما معا. طبعا عرف بالاخص، فالتوحيد أخصه الألوهية، فهو هنا عرفه بالأخص هو الألوهية، وإلا هو أهم من العبادة، يتعلق بالربوبية ويتعلق بالأسماء والصفات. نعم.
قال: وهو الإقرار بربوبيته وألوهيته والإيمان بحق بأسمائه وصفاته. وأنواع التوحيد ثلاثة، وهذا الحصر عرف بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة.
لماذا ذكر الشيخ هذه المعلومة؟ قال: عرف بتتبع والاستقراء، ردا على من يقول ببدعة تقسيم التوحيد، وأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة محدثة. بعضهم قال هذه قسيم ونظير بدعة النصارى حينما قالوا باسم الآب والابن والروح القدس، هذه أيضا تثليث عندنا، تثليث مثل التثليث الذي عند النصارى، التثليث الذي عند النصارى عندنا تثليث. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، وآخرون توسعوا فقالوا لا نقتصر على ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام بل نتوسع، فأوجدوا توحيد الحاكمية وغير ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومعتمد ذلك الاتباع التتبع والاستقراء، يعني ليس التقسيم اصطلاحيا حتى نقول مشحف الاصطلاح، واحد يجعلها أربعة واحد يجعلها خمسة واحد يجعلها ستة، لا، هذا توقيفي، لأن باستقراء النصوص الشرعية، باستقراء النصوص الشرعية وجدنا أن التوحيد لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما إفراده بالربوبية، إما إفراده ب الألوهية، إما إفراده بالأسماء والصفات. اقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وما أنتم عابدون ما أعبد، وما أنا عابد ما عبدت. الآيات إفراد بالعبادة، إفراد بالعبادة، ألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بالأسماء والصفات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجار عليه إن كنتم تعلمون. توحيد ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية. هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. واحدة جمعت الأنواع، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية. هذا باستقراء، باستقراء يعني اقرأ القرآن ألف مرة لن تخرج عن التوحيد الذي هو بهذه الأقسام. أي قسم ستخرج به فإنه مندرج تحت هذه الأقسام: توحيد الحاكمية، ما قاله السلف، توحيد الحاكمية يعني إفراد الله بالحكم، هذا موجود في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الحاكمية لفظ اخترعه المودودي وسيد قطب وفسروا به لا إله إلا الله. توحيد الحاكمية تجهيل للسلف إذ لم يضعوا هذا التوحيد. توحيد الحاكمية إعادة منهج الخوارج حينما رفعوا الآية إن الحكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. توحيد الحاكمية جهلوا به المجتمعات. توحيد الحاكمية كفروا به الحكومات. توحيد الحاكمية وضع السيف في الأمة عبر التنظيمات الإرهابية. توحيد الحاكمية ليس تقسيم علماء أهل السنة والجماعة. توحيد الحاكمية فخ نعرف به تعبير أهل تعبير هذا الرجل إذا كان سنيا أو كان غير سني. هذا عبد الرحمن عبد الخالق مع إسحاق الحويني يجتمعان في حلقة ويسأل أبو إسحاق الحويني أعلم أهل مصر عند أتباعه، يسأل عبد الرحمن عبد الخالق أعلم السلفيين في العالم الإسلامي عند أتباعه، يسأل هل التوحيد هذا وتقسيم ثلاثة أقسام ده تقسيم اصطلاحي وكذا لا مشح اصطلاحي ولا هذا توقيفي لا نتعدى؟ قال أبدا هذا اصطلاحي ولا إشكال. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 بابا أو كذا وكلها أقسام في التوحيد، وابن خزيمة أكثر من 100 باب وكلها أقسام في التوحيد، فالأمر اصطلاحي. يعني عبد الرحمن عبد الخالق وابو إسحاق الحويني لا يعرفان مسألة تقسيم التوحيد، ما إذا كانت استقرائية أو اصطلاحية، ما إذا كان هذا التوحيد الموروث عن السلف أو هو المحدث على يد سيد قطب. بل إن أبا إسحاق الحويني فسر لا إله إلا الله بما فسر بسيد قطب، وأنه لا حاكم إلا الله. من هنا لما الشيخ رباعي رد على سيد قطب في هذا المعنى في تفسير لا إله إلا الله وأنك فسرت تفسيرا لا هو مع اللغة يستقيم ولا هو مع تفسير علماء السلف، تبنى بكر أبو زيد قضية سيد قطب وقال بدلا من أن يقول علماء اللغة قالوا أو علماء السلف قالوا، إذا به ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ يقول بأن ربيع بن هادي يجاهل سيد قطب بهذه، مع أن هذه القضية التي عاشها سيد قطب قضية التشريع وقضية الحاكمية وقضية كذا يوم أن كان الناس يتجرؤون على الحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك. هات كذا كلام بكر أبو زيد في الرد على الشيخ ربيع، وناصر سيد قطب في تفسيره لا إله إلا الله بأنه لا حكم إلا الله، ودندن دندنة عامة حول أن هذا الرجل فعلا ولا شك صدق بكر أبو زيد أن سيد قطب عاش هذه القضية، لكن عاش هذه القضية بمنهج الخوارج، ما عاش هذه القضية بمنهج السلف. أو كل ما عاش واحد القضية مدح ولو كانت قضية باطلة. جابر بن صفوان عاش القضية يا إخواني قضية التعطيل، عبد الله بن أبي عاش القضية قضية النفاق، كل صاحب محمد إلياس عاش قضية أو كل ما عاش واحد لقضية يمنح عن أجلها، ما هو ده شهيد بقى، ما هو سيد قطب شهيد القضية دي وعاش هذه القضية صح فين عاش هذه القضية. بس أي قضية؟ قضية سلفية؟ هل كانت قضية سيد قطب في التوحيد قضية سيد قطب في لا إله قضية سلفية؟ قضية سلفية. رباع بن هادي السلفي الذي يعي ما يقول في تفسير لا إله إلا الله حينما يرد على سيد قطب حق له قضية سيد قطب التي ضل بها من ضل، وكانت الديناميت كما يقول الظواهري الذي أوقد التنظيمات الإرهابية، بدل أن تنصر شيخ ربيع في رد على هذا بل تنصر الحق الذي ذكر شيخ ربيع، لا تنصر سيد قطب في قضية الإله. ها وجدت؟
قال ثانيا لقد اشعر جلدي حين
اشعر جلد، تقول أنا أقسم بالله هذا الرجل أنا قلب ممتلئ مطمئن بتبديعه وتضليله، وأحسب ولا وأرجو أكون متألين على الله ما أحب واحد ممن يتكلم بكر وزيد بكر وزيد من ثم كنت أحبه. يعني ما تفكرش احنا جايين من الشارع كده اصلا بكر بواحد اسمه بكر وزيد، لا 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 اخواني ولا ابن جبريل من أول من جاء من الأيام الأولى التي جلسوا في المملكة ابن جبريل. لكن لا أحد يعلو الحق خصوصا وقد بلغك الحق. انظر بالله عليكم اقرأوا اسمعوا يا سلفيون ماذا يقول. قضية صدق معروف كده عند أصغر سلفي. صدق يعني حاكمية يعني جهة المجتمعات يعني كفر حكام يعني وهكذا. هذا قضية لا إله إلا الله عند صدق. ها شو بقى ماذا يقول اقشعر جلد. أيوة
حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم سيد قطب يجوز لغير الله أن يشرع حوارات إليها
قبلت إلى شيء. أشوف العنوان الأول ده من خلال الفهرس أشوف ده بقى يشرح إزاي الكلام ده. أروح أنا للعنوان ها.
حوارات إليها قبل كل شيء فرأيت الكلام بمجموعه نقلا واحدا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازي. ولنفرض أن فيه عبارة مهمة
أو في عبارة مهمة سيد قطب عنده في لا إله بس عبارة مهمة كده نعم
أو مطلقة فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله تعالى حياته.
تنسف ما بنى عليه سيد حياته
ووظف
له يعني القلم. أنت الآن تنسف ما بنى سيد حياته عليه اللي هو ها
ووظف له قدمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع.
في الحكم والتشريع سيد قطب ما دعوة في الحكم والتشريع ها
ورد سن القوانين الوضعية.
سيد ما بيقولش بيقدرش يقول سيد كده درسا بقى سلفي وقلم سلفي واخد بالك إنما عنده توحيد الحاكمية عنده لا حاكم إلا الله نعم ها
ورفض سن القوانين الوضعية والوقوف في وجه الفعلة لذلك. إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء ولا أراك إن شاء الله تعالى إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف.
جميل أخذ القضية هذه هي القضية القضية التي عاش ليس القضية رد الشيخ ربيع ها. يبقى إذا نشوف نصرة الرجل دي القضية ما أراك تقول في سيد قطب كذا وكذا وما وهذا رجل عاش لهذه القضية وسخر قلم لهذه القضية. يا إخواني من مشايخ السنة أثنى على سيد قطب في قضية الحكم وقضية التشريع وهذه سمعتم عالما أثنى عليه ولا كل حط عليه. ده احنا لما بنقول سيد قطب القضية البارزة من أبرز القضايا عندنا هذه القضية بجوار سب الصحابة والأنبياء يعني ده معروف. نعم طيب إذا كنت أخر خلاص نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى النوع الأول توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومدبر جميع الأمور والمتصرف بالكون بما يشاء ويريد بالنفع والضر والإحياء.
نعم طيب يا أخواني في استشكال قبل ما ننتقل مبحث التقسيم. من أهل العلم من قال توحيد الاتباع فعلامة تنكرون على من يقول بتوحيد الحاكمية ولا تنكرون أيضا على من يقول بتوحيد الاتباع طالما التقسيم استقرائي والتوحيد ثلاثة أقسام. طيب في من علمائنا من قال توحيد الاتباع يبقى كده أربعة أقسام فما هو الرد والتوجيه ما هو الرد والتوجيه على ذلك يعني توحيد الاتباع هذا موجود ها؟ قسم خاص يعني ليس رابعا بل هو قسم آخر متعلق بشهادة أن محمد رسول الله توحيد الاتباع. إنما توحيد الحكمية قسم رابع لأقسام توحيد الله. إنما توحيد الاتباع هذا خاص بشهادة أن محمد رسول الله فأنت تفرد الله بالعبادة وتفرد النبي بالاتباع المطلق تفرد الله عز وجل بالتوحيد بأقسام الثلاثة هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفرد النبي بالاتباع المطلق هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى التوحيد الاتباع أي أن الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول فكله يؤخذ من قوله ورده. يبقى ده قسم واحدة وليس قسما رابعا، إنما توحيد الحكمية من أقسام توحيد الله. عرفتم يا إخواني؟ طب أحد يعيد لنا ها من الإخوة إيه الملحظ هنا؟ ها يبقى الإنكار أن هذا تقسيم رابع، قسم رابع لتوحيد الرب عز وجل، ولا يوجد قسم رابع. نعم. أما توحيد الاتباع ده متعلق بالشهادة الأخرى فليس رابعا، بل قسم خاص منفرد بشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
الشيخ ربيع
من؟ لا عادي، ده اصطلاح في الأقسام الثلاثة، منه ما جعلها ثلاثة ومنه ما جعلها قسمين، وهي عائدة إلى الثلاثة: توحيد طلب إرادي ده خاص بالعبادة، توحيد الألوهية، وتوحيد علم خبري، وده بيعم الايه النوعين. نعم. مثل ما تقول إيمان قول عمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح الأركان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، كلها تعود إلى واحد. المصطلح ذاته التقسيم نفسه الثلاثي هذا بتتصرف فيه اختصارا و يعني تفصيلا. نعم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: حماس الشيخ بكر لسيد قطب أفقده توازنه، فاقشعر جلده وهرع لإنقاذه، ولم يزعجه طعن سيد في الصحابة ولا غيرهم. ثم بعد أن نقل الكلام السابق قال: أقول انظر إلى هذا الرجل الذي قضى شطرا كبيرا من حياته يحمل راية السنة،
اللي هو بكر أبو زيد،
ويشن
عجبه كلمة مبتدع وصادق، صادق ينقل كلام الشيخ ربيع مؤمن وينقل كلام الشيخ عبيد. قول يا سيد، قول قطب محترق، قل رجل يستحق الثناء، قل رجل مريض، قل ما قال يا شيخ ربيعنا. ها ماذا يقول؟
حماس الشيخ بكر السيد أفقده توازنه، فاقشعر جلده وهرع لإنقاذه ولم ينزعج.
أنا بس بجمع الأوصاف اللي قالها الشيخ ربيع في بكر، بس الأوصاف يعني وريقات كتبتها لأنا بس خلصش كده، ده بس أوصاف. ثم قال:
قال انظر الى هذا الرجل الذي قطع شطرا كبيرا من حياته يحمل راية السنة ويشن الغارات على البدع والمبتدعين، كيف اصبح في حال
اذا ما تجيبش انت بقى سناء للشيخ فلان او علان، هم كانوا يستون اصلا، الشيخ ربيع يثني والشيخ عبيد يثني، الدنيا كلها تثني على الشيخ بكر، بس الشيخ بكر ابو زيد هو الشيخ العثيمين، هو الشيخ ابن جبريل، هو الشيخ الفوزان، احنا ما نتكلم عن هذا. ثم ماذا؟ سبحان الله، وشاء الله أن هذا الرجل يسقط، مع إني ما في إخواني بيتبنى ابن جبريل ولا في إخواني بيتبنى بكر أبو زيد، شاء الله لله حكمة، أقسم بالله إن أتأمل هذه حكمة عجيبة يا إخوان، حكمة عجيبة، نسأل الله السلامة. يعني سبب سيد قطب يكون سبب ده ما تستاهلش، يعني سيد قطب. نعم.
يقول: يشن الغارات على البدع والمبتدعين، كيف اصبح
في يعني لو انت لو انت ابن سيد قطب وسلفي هتغير اسمك مثلا، تخليه مثلا اي حاجه تانية في الـ في الـ في الـ في كونيا ولا اي حاجه، ولو ناس قاعده بتشتم في سيد قطب مش هتقول ده ابويا ابدا، مش هتقول ده ابويا ابدا، هو مين اللي هيتبناه يا اخوان؟ مين انت جايب واحد ساقط ساقط يعني منتهي منتهي يا شيخ بكر ابو زيد ده منتهي منتهي. اقول مثلا انظر الى مصنفاته في التوحيد والسنه، انظر الى رده على الاشاعره، انظر ده الرجل، الرجل هذا مخبول يا اخواني العقل، لو سيد قطب هذا يا اخواني ده العرش، يعني شوف الناس تتكلم في استوى استوى استولى، لا ده هو استولى على العرش، حتى كل حتى العرش رمز للسيطره، ما فيش عرش، العرش ذاته يعني الناس بتحرك الاستوى على العرش نفسه، ده رمز كده. نعم.
ويشن الغارات على البدع والمبتدعين، كيف أصبح في حال يرثى له فيها، اقشعر جلده غيرة على سيد قطب، أيوة. ولم يقشعر جلده غيرة على تعطيل صفات الله تمام. ولم يقشعر جلده غيرة على الخليفة الراشد عثمان، وقد طعنه سيد طعنات نجلاء ظالمة وأسقط خلافته، ولم يقشعر جلده غضبا.
يتكلم بقى العجيب والكتب بين يدي بكر وزيد يتكلم في مثل هذه القضايا، لا يجيب ايه؟ يجيب الأشياء اللي ممكن يتكلم فيها، يتكلم في دي ها.
ولم يقشعر جلده غضبا لنبي الله ووصيفه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام إذ تنقصه سيد
وصفيه وصفي. نبي الله
وصفيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام إذ تنقصه سيد قطب. ولم يقشعر جلده غضبا للذين طعن فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ولم يقشعر جلده من طعن سيد قطب للدولة الأموية وإخراجها من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال.
بخيرا كثيرا وينصح بها وينصح بها، يقول الدولة الأموية دولة ما فيه، يسقي الدولة الأموية كامنة ولا تغتر. إن استدللت بامتداد الدولة الأموية والفتوحات اللي وصلت إلى أقصى مدى، الفتوحات في الدولة الأموية وصلت إلى أقصى مدى، يمكن الدولة العباسية زادت قليلا ثم بدأ الانحسار بعد ذلك، يقول لا تغتر بهذا، لا تغتر باتساع رقعة الإسلام في عصر الدولة الأموية، لأنها ماذا؟ كانت في مقابل انحصار الأخلاق. نعم.
قال هذا منه تكفير لها لأنه يكفر بالحاكمية وحدها بدون ضابط. ولم يقشعر جلده من تكفيره للأمة من قرون، وكم لسيد من الطوام والدواهي، كل ذلك لم يهز مشاعر هذا الرجل الغيور على سيد قطب. يقول بكر إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولم يطالب سيد قطب بالعدل والإنصاف لا في حق
يقول
الله.
مين؟ يقول مين؟
الشيخ بكر.
هو الشيخ بكر.
يقول بكر إن الله
صح صح معايا صح صح معايا الله يكرمك.
كل شيء الشيخ بكر
لأن دي محل بقول بكر. يقول بكر معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه أن الرجل لم يعد له قدره ولا ما. نعم.
يقول بكر إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولم يطالب سيد قطب بالعدل والإنصاف لا في حق الله ولا في حق نبي من أنبيائه ولا في حق الصحابة ولا في حق الدولة الأموية ولا في حق الأمة كلها، ويرغي ويزيد ويرغي
ويثبت
ويزبد ويقذف ويرمي ويقشعر جلده ويهرع قبل كل شيء إلى هذا العنوان، لا ليعرف الحقيقة والواقع بل ليدين من ينتقد سيد قطب ويناقشه بالحق والعدل والإنصاف إن شاء الله.
نعم. مش هتسمعه ولا من هنا من مصر بس. أول ما رجعته هذا العالم الإمام شيخ عبيد قال ما رجعته عن هذا فين هذا الكلام، لكن أخذوا كلمة للشيخ عبيد، أخذوا كلمة للشيخ عبيد في مرحلة ما كانت من المراحل حينما قال يعني إن الرجل أنا ما أتكلم عليه بالتبديع، هذا كان يمكن 1414 وقتها، لكن كلام الشيخ هذا حوالي 1421 كلام الشيخ عبيد اللي هو قطبي محترق كذا كذا إلى آخر ذلك. نعم.
قال الشيخ زيد
نفس الشيخ ربيع بالمرة، الشيخ ربيع ذاته في بيعنف بعض طلاب لما قال بتبديع الشيخ بكر وكذا وكذا عنفه. إخواني الشيخ ربيع، الشيخ ربيع كتب هذا الرد من 1411 نشره 1421، كل هذا على أمل أن يرجع هذا الرجل وأرسل له مشايخ وكذا وكذا، فدي كلها مراحل. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى أنه الأول توحيد الربوبية، هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومدبر جميع الأمور والمتصرف بالكون بما يشاء ويريد بالنفع والضر والإحياء والإماتة والخلق والرزق، لأنه رب العالمين ورب كل شيء. وهذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية أقر به كفار قريش، أي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق وأنه المحيي المميت، ولكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أقروا بربوبيته، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. غير أنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته.
أخذ من هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاعدة الأولى من القواعد الأربعة، فقال إن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية وذكر. والسؤال: لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذه القاعدة الأولى؟ ليبين أن الإيمان بالربوبية وأن إقرارهم بالربوبية وأن إقرار من الله الخالق المحمد لم يدخلهم في الإسلام، فيه الرد على مشركي زماننا أنهم على التوحيد وليسوا كفارا لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، ففيه الرد عليهم، وأن الإقرار بالربوبية لا يكفي حتى تقر بالألوهية. طيب، من الفوائد أيضا هنا أن نقول بأن من أهل العلم من يقول في توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة وكذا، ومنهم من يقول هو توحيد الله عز وجل بالملك والتدبير والخلق. قالوا: لأن توحيد الله بأفعال يدخل في الأفعال الصفات، إذ هناك صفات فعلية كالمجيء والإتيان والاستواء والنزول وغير ذلك، هذه صفات وأفعال، فلو قلنا توحيد الله بأفعاله دخل فيه ماذا؟ الأسماء والصفات. فتقول توحيد الله بالخلق والإحياء والإماتة. ولو قلت توحيد الله بأفعاله التي هي الخلق والإحياء والملك والتدبير، فهذا يكون قد جمعت بين الأمرين ورفعت المحظور الذي أو الإيهام الذي قد يفهم من قولك توحيد الله بأفعاله، لأن بأفعاله يدخل فيها الصفات. نعم، الفعلية.
قال: النوع الثاني توحيد الألوهية ويقال الإلهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع العبادة التي يجب أن تصرف لله ولا يجوز أن تصرف لأحد سواه، ومنها الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والخشية والإنابة والرجاء والتوكل وغيرها من أنواع العبادة، من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات.
توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة الحقيقية ليس بين النبي وقومه بل جميع الأنبياء وأقوامهم، ومن هنا كان كثير من العلماء يقتصر عليه في تعريف التوحيد فيقول إفراد الله بالعباد ويقتصر عليه، وتعريف الشيء بأخص ما فيه سبيل المؤمنين وطريقة القرآن والسنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، مع أن الحج يتضمن الوقوف بعرفة غيرها، لكن أخص ما يكون من أمور الحج وشعائره عرف، لأنه إذا فاتت فات الحج، لكن لو ما طفت طواف الإفاضة وورك أو ما سعيت سعي الحج وورك يبقى في ذمتك، متى ما طفت فقد تم حجك. نعم.
قال النوع
إفراد الله بأفعاله، من أفعاله صفاته، يبقى أدخلت الصفات في الربوبية، نحن نريد تعريفا يكون حدا للربوبية، فأنت أدخلت عليه الصفات دلوقتي، انتبهت؟ فلو قلت بأفعاله تضمن أفعاله التي هي الخلق والإحياء والملك والتدبير، وأفعاله التي هي المجيء والاستواء وكذا، وذبابها آخر في قسم آخر وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال: النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وتحقيق التوحيد فيها الإيمان الحق ظاهرا وباطنا بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الأنواع الثلاثة: نوع منها يسمى توحيد القصد والطلب، ونوع يسمى توحيد المعرفة والإثبات.
القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية. نعم.
فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، أي أنه مطلوب من العباد أن يتوجهوا إلى الله بعباداتهم وأن يقصدوا بها وجه الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. وتوحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية أي إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى ومعرفة حق المعرفة ومعرفته حق المعرفة، أن تعرف ربك بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من المسخرات بإذن الله تبارك وتعالى، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما بينهما، والعوالم عالم الملائكة وعالم الإنس والجن وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحوش، كل ذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأننا نعرف ربنا بهذه المخلوقات وبغيرها مما أنبأنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه في نصوص الكتاب والسنة. وبين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات تلازم، ومعنى التلازم بينهما
بين أقسام التوحيد الثلاثة تلازم، بمعنى ها
ومعنى التلازم بينهما أن توحيد القصد والطلب يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد الطلب، أي أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية.
يعني إذا آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأنه سبحانه متفرد بالربوبية لزم أن تفرد بالعباد، وإفراد بالعبادة من لوازم الربوبية والألوهية، فهناك تلازم. نعم. وتلازم آخر أيضا أن الشرك نفسه يتضمن ذلك، فهو قلت مدد يا فلان، هنا أشركت في الربوبية وأشركت في الأسماء والصفات وأشركت في الألوهية. أشركت في الربوبية لأنك جعلت متصرفا يأتي بالخير والشر ورفع الضر وكذا غير الله. في الأسماء والصفات أنك أعطيته صفة السمع المحيط أنه يسمعني الآن، وأما العبادة فواضح توحيد العبادة، صرفت العبادة لغير الله. نعم.
قال وأن توحيد الألوهية
لا، مسألة سماع الموت غير الطلب من الموت، سماع الموت مسألة فقهية، طلب من الموت شرك. نعم.
وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثم بين المؤلف رحمه الله التوحيد بأدلته، فبدأ بالآيات ثم بالأحاديث، وهذا من حسن الأدب في الاستدلال أن يبدأ بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث النبوية ثم بالآثار الواردة عن الصحابة الكرام أو التابعين مما له علاقة بالنصوص، غير أنه إن لم يحصل من المستدل هذا الترتيب فلا حرج عليه، كأن يكون قدم الأحاديث ثم جاء بالآيات فلا يضر ذلك ولا يعتبر قادحا في حقه ولا إثم عليه، لكن الترتيب أفضل سواء في التأليف أو في الخطابة أو في الاستدلال للأحكام أو نحو ذلك.
طيب، نقف عند الباب الأول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.